السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان انتهى بنا الحديث بالأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقلنا إن هذه الجملة ليس فيها تكرارا، أليس كذلك؟ هكذا؟ نعم، بلى، انتهى من الحديث هنا. قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فظاهر اللفظ كأن فيه تكرار، لكن الحق أنه لا تكرار فيه. فإذا هذا اللفظ هنا ليس تكرارا محضا كما زعم بعضهم، فإن الجملة الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المعقودة، بحسب النية المعقودة التي اقتضت إيجاد الفعل، النية المعقودة في القلب التي اقتضت وجود هذا الفعل، حصول هذا العمل. فهذه هي الجملة الأولى. أما الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا فهجرته إلى الله ورسوله، فهذه دالة على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته، وأن عقابه عليه بحسب نيته. فالأولى نيته صالحة، والثانية الجملة الثانية نيته فاسدة. فهذا معنى قولنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أي إن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقصودة. واضح إخوتي؟ فإذا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، عقد القلب على هذا، فهجرته إلى الله ورسوله إيش؟ ثوابا وأجرا. فالأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب ما اقتضته هذه النية، والثانية دلت على أن الثواب على هذا العمل بحسب ما اقترن به من هذه النية. فمن كانت نيته صالحة فهو أجر، ومن كانت نيته فاسدة فهو الوزر. فإذا هذا معنى قولنا فنيته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، كما كانت الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا. فمن كانت المقصد والوجهة عنده الذي انعقدت نيته عليه هو وجه الله جل وعلا والدار الآخرة والعمل الصالح والفرار بدينه من الشر، فهذا هو الذي يحصل له فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، أليس كذلك؟ هذا هو معناه. وقد تكون النية مباحة كما قلنا، فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا يحصل له عقاب،
كأمور حياته ومعاشه وتلذذه بالحلالات وسائر المباحات، فهذه نية مباحة، لكن هذا المباح قد يقترن به شيء خارجي، فإذا اقترنت به قرينة خارجية حولته حينئذ إلى ما اقترنت به. فإن كانت هذه النية المباحة في أمور المباحات اقترن بها نية صالحة، فما كان صالحا فله الثواب فيه في الواجب وفي المندوب وفي المحرم وفي المكروه، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده بحسب نيته، وصلاحه وفساده وإباحته أيضا بحسب نيته، فإذا كانت النية صالحة فالعمل مأجور عليه بإذن الله إذا تحقق في الاتباع، وإن كانت النية فاسدة فالعمل مأزور عليه صاحبه ومعاقب عليه لا شك ولا ريب، وإذا أضيف إلى ذلك المخالفة في عدم الاتباع فالأمر أظهر وأظهر، فهو بحسب النية الحاملة للمرء عليه والمقتضية لوجوده، وثواب المرء حينئذ يكون بحسب نيته وصلاحها أو فسادها التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء مع أن الأصل في اللغة اختلافهما، الأصل في اللغة اختلافهما، اتحد الشرط والجزاء، الشرط فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فمن شرطية، وكانت وما بعدها فعله، الفاء واقعة في جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فعل الشرط وجوابه ولا لا؟ نعم اتحد فعل الشرط وجوابه، مع أن الأصل في اللغة اختلاف هذا وهذا، مع أن الأصل في اللغة اختلاف هذا وهذا، وما ذلك إلا بسبب اتحاد الجزاء الثواب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما قلنا ثوابا وأجرا، فلما كان الثواب والأجر مرتبا على هذا جاز اتحاد الجواب مع الشرط، وإلا الأصل الاختلاف بينهما، لكن لما كانت النية إلى الله جل وعلا إلى مراضيه إلى طاعته إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الثواب واحد، الثواب واحد جهته واحدة وهو الله تبارك وتعالى، فجاز الاتحاد فيه. وسيأتينا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا التي يصيبها والمرأة التي ينكحها، لما؟ لتعدد الجزاء، هنا أنواع الجزاء في الهجرة الفاسدة كثيرة، منهم من يخرج للدنيا ومنهم من يخرج للمال، منهم من يخرج لنكاح امرأة، ومنهم من يخرج ليقال كذا، ومنهم من يخرج ليرى مكانه، من هو إلى آخره. فلما كانت الأغراض متعددة والجزاء عليها متنوع لم يذكر. أما لما كان الجزاء هنا على العمل الصالح واحد من الله تبارك وتعالى ومصدره من الله تبارك وتعالى على هذه النية الصالحة، فإنه أعيد معه الجزاء من جنسه، بخلاف الثاني. وأيضا الثاني لم يذكر لسببين سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك، الهجرة في اللغة الترك، فتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن. فالآن البلاد التي تأتيها الحروب والمخافات والكوارث يقال لأهلها الذين ينزحون منها إيش؟ مهاجرون، أليس كذلك؟ يقال لهم مهاجرون. فتجد بعض الدول تستقبلهم وبعض الدول لا تستقبلهم لضعف إمكاناتها، فهذا انتقال من بلد إلى بلد، لكن ليس هو الهجرة الشرعية. والهجرة تكون أيضا من بلد، ومن هذا النوع ما كان من هجرة الصحابة أولا رضي الله عنهم إلى الحبشة، إلى النجاشي رحمه الله تعالى، فإنهم آذتهم قريش وتسلطوا عليهم فطلبوا الأمان، فذهب هؤلاء إلى النجاشي فقال لهم أنتم سيوم في أرضي، يعني اذهبوا حيث شئتم بأمان في أرضي لا يمسكم أحد. النوع الثاني من الهجرة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذا الذي تطلق فيه الأحاديث، الذي تطلق فيه الأحاديث. وهذا كما حصل أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالتحق به من آمن به صلى الله عليه وسلم من بلدانهم وأووا إلى هذه المدينة النبوية لينصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الهجرة هو الباقي إلى يوم القيامة. فالهجرة من مكة إلى المدينة الثانية وقد انقطع. النوع الثالث هو الهجرة الباقية إلى قيام الساعة، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. إلى أي بلد من بلدان الإسلام يفر المسلم إذا اضطهد في أرضه بدينه. أما الهجرة الثانية التي قبل فهذه انقطعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني تحول الناس إلى المدينة النبوية توقف، فلم تبقى حينئذ هجرة، لأن جزيرة العرب أصبحت كلها بلد إسلام. فهذه ثلاثة أنواع يطلق على أهلها لفظ الهجرة: الهجرة طلبا للأمن، والهجرة انتقال من مكة إلى المدينة، والهجرة بالمعنى العام وهو بقاؤها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهذه باقية حتى تقوم الساعة، وكلها يقال لها هجرة. والمهاجر هو من قام بواحد من هذه الثلاثة، وهناك مهاجر أعم وهو من هجر ما نهى الله عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، قوله من كانت هجرته الكلام عليه مثل الذي تقدم، وقوله لدنيا يصيبها عكس ما تقدم، يعني من لم تكن هجرته إلى الله ورسوله خالصة وإنما كانت لأجل الدنيا، لأجل المطمع للمال، لتحصيل الغنيمة، ليس لغرض آخر، أو امرأة يتزوجها أو ينكحها كما جاء في اللفظ الذي معنا. هاجر لينال هذه المرأة التي هاجرت. وقد قلنا إن بعض العلماء أو كثير من شراح هذا الحديث يذكرون أن هذا ورد في مهاجر أم قيس بنت محصن، أخت عكاسة بنت محصن الأسدية، وهي من المسلمات الأول. هاجرت إلى المدينة النبوية فأرادها رجل فقالت: إذا هاجرت ولحقت تزوجتك. ولكن رغم شهرة هذا وذكره في كتب شروح الحديث والسير، إلا أنه كما قال المحققون لا يصح له إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحديث على عمومه، لم يكن له سبب يصح، وهذا وإن اشتهر إلا أنه لا يصح إسناده. فأيما رجل هاجر لأجل شيء من هذا، لأجل نكاح امرأة أو لأجل حصول دنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال صلى الله عليه وسلم هنا في الجملة الثانية: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يسمه. وهنا ذكر أهل العلم نكتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك العقلاء الشرفاء الذين يترفعون عن ذكر الخسيس، وهو أشرف الشرفاء صلى الله عليه وسلم، وأعقل العقلاء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الكمل من خلق الله تبارك وتعالى. فإنه قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكره تحقيرا لشأنه، بخلاف الأولى لما كان الحال فيها شريفا ذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله. جاء في الجواب: فهجرته لأن هذه الهجرة شريفة، فاتحد الشرط والجزاء، فذكر الجزاء مع ذكر الشرط لأن المجازى به شريف، لأن أصله وهو المقصد الأول الباعث عليه شريف، الهجرة إلى الله ورسوله. أما هنا لما كانت هذه الهجرة في أصلها ليست شريفة، وكانت أنواعا، إما للمال وإما للزواج وإما 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 إلى غير ذلك من الأنواع، قال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال شراح الحديث: النكتة في هذا أنه لم يسمي الجزاء هنا، ولم يعينه تحقيرا لشأنه، فإنه لا يستحق أن يذكر. ليش؟ دنيء. فالهجرة لا تكون إلا للشيء الشريف، أو يكون الإنسان مضطرا كمن يهرب بدينه، أو يأتيه خوف في بلده، فهذا مباح له، أليس كذلك؟ مباح له أن يخرج يطلب السلامة، فالأمر فيه الإباحة. أما الأول فالأمر فيه الندب، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فمستحب لمن لم يقدر، لمن قدر على إظهار دينه في بلد الشرك، هجرته مستحبة ليست واجبة. أما الواجب فيكون على من لم يقدر على إظهار دينه. وكلا الأمرين أو كلا الصورتين الهجرة فيها مطلوبة وشريفة، فهنا ناسب أن يذكر الجزاء. أما هنا لما كان الجزاء وضيعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن ذكره، وإنما قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكره، أولا لأنه قبيح فتحقيرا له، والتحقير لهذا تحقير لصاحبه وطالبه، والثاني لأنه لا ينحصر. أنواع المحقرات هذه الخسيسة الدنية لا تكاد تحصر، فصعب حصرها. فمن البلاغة أن تقول هجرته إلى ما هاجر إليه، يصعب عليك تعديده، بينما ذاك المقصد هو واحد، هجرتك إلى الله ورسوله. فالهجرة شريفة والقصد والجهة واحدة، وهي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالجهة واحدة والنية شريفة فذكرت هنا. لا، النية ليست بشريفة والجهة ليست واحدة، قد تكون مالا حطام الدنيا، قد تكون امرأة ينكحها، قد يكون أمرا حقيرا آخر غير ذلك. فلهذا أضرب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. فلهذا قال العلماء هذه هي النكتة هنا: أولا لأن القبيح لا ينحصر، وثانيا لأن القبيح لا يستحق أن يصح. واضح؟ فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يعد الجزاء كما أعاده في الصنف الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، دل ذلك على أن الأعمال الخبيثة متفاوتة في الإثم، متفاوتة في الإثم. فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجزع، ولم يحدده كما قال في الأول فهجرته إلى الله ورسوله، لم يحدده كما قال في الأول فهجرته إلى الله ورسوله، فأطلق في الجزاء ليكون في العقاب على كل نية بحسبها. فمن كان لأجل كذا فجزاؤه كذا، ومن كان لأجل كذا فجزاؤه كذا، ومن كان لأجل دنيا فجزاؤه كذا، ومن كان لامرأة ينكحها فجزاؤه كذا، ومن كان إلى آخره. فأطلق صلى الله عليه وسلم في الجزاء، وهذا أسلوب معروف وعربي فصيح غاية في الفصاحة. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات عظم النية وأهميتها في الأعمال، وأن المرء قد يبلغ بنيته أعلى المنازل وأخبث المنازل. وفيه أيضا أنه لا يتم عمل إلا بنية، وفيه أيضا أن الأعمال تتفاوت، وكذلك الأجر عليها المترتب عليها يتفاوت. وفيه أيضا أن الأعمال أو فيه أيضا أن النيات لا يتلفظ بها إلا ما جاء استثناؤه من الشرع، كما جاء في تسمية الأنساك في حال الحج والعمرة. كقول القائل لبيك اللهم حجا أو عمرة وحجا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، ففيه دلالة على أن هذه الأعمال منبعثة عن هذه النيات، والنيات محلها القلوب، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على ما في القلوب. وفيه أيضا بيان أن المرء لا يحصل إلا بمقدار ما نوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. وفيه أيضا من الفوائد أن صلاح الأعمال في الظاهر دال على صلاحها في الباطن، وفسادها في الظاهر دال على فسادها في الباطن، وسيأتي مزيد بيان لهذا في حديثنا الليلة. لأن هذه الأعمال الظاهرة القبيحة ما تصدر إلا عن نية قبيحة، وهذه الأعمال الصالحة في الظاهر لا تصدر إلا عن نية صالحة في الباطن، لأن هذه الأعمال ما تصدر إلا عن نية، ما تصدر إلا عن نية، فلا يمكن أن تأتي هكذا. ولذلك كان هذا الحديث عظيما عند العلماء، حتى قال فيه الشافعي إنه يدخل في 70 بابا كما قلنا بالأمس من أبواب الفقه أو العلم، نعم 70 بابا من أبواب العلم، وقال يدخل فيه ثلث الفقه، أليس كذلك؟ نعم. هذا القول من الشافعي رحمه الله استبعده الحافظ ابن حجر وقبله النووي. قال النووي إن الإمام الشافعي ما أراد به الحصر، وكذلك قال الحافظ ابن حجر، قال المراد بهذا المبالغة من الشافعي رحمه الله. وتعقبه السيوطي فعدد 70 بابا من أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث، ذكر ذلك في كتابين الأشباه والنظائر للسيوطي في فقه الشافعية، وذكر ذلك في كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، فقد عد 70 بابا يدخل فيها هذا الحديث. فلأجل هذا عظم مكانه عند العلماء رحمهم الله تعالى، فمن أراد أن ينظر إلى هذه الأبواب فلينظر إليه. وذكر العلقمي في شرحه على الجامع الصغير وهو مخطوط عند حديث إنما الأعمال أن الشافعي عن السيوطي أنه قال هذا الحديث يدخل في 100 باب من أبواب العلم، ثم قال ولولا أن المكان يضيق لتركتها جميعا كما ذكرها المؤلف، يعني به من؟ يعني به السيوطي شيخه صاحب الجامع الصغير. والكتاب هذا لا يزال مخطوطا وهو مطروح عندنا في الجامعة الإسلامية، طرح رسائل ماجستير ووزع، أخذت منه مجموعة وبقي الباقي، ومجموعه يقارب 18 رسالة ماجستير. فالشاهد يذكر في هذا الكتاب عن السيوطي أنه قال إن هذا الحديث يدخل في 100 باب من أبواب العلم. فالمقصد هذا الحديث حديث عظيم ولا يمكن أن نوفيه ولو تكلمنا فيه ما تكلمنا، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى الحديث الثاني وهو ماذا تتوقعون أن يكون بعد ما ذكرناه من كلام العلماء بالأمس. من قال كذا سأقول لماذا، ومن قال كذا سأقول له لماذا، لأنني أعطيتكم الجواب، قلت لكم بعد ما ذكرناه بالأمس. نعم لا 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 طيب إن الحلال بين، لماذا؟ الجواب عندكم، هذا هو، لأنه الحديث الثاني الذي اجتمع عليه أكثر العلماء بعد حديث الأعمال. هذا أنا رتبت هذه الأحاديث على حسب ما توافق عليه أكثر العلماء. فالأول سردناه بالأمس كل العلماء مجمعين عليه ولا لا، أليس كذلك؟ اليوم هذا الحديث، وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فنحن نرتب هذه الأحاديث إن شاء الله على كثرة العلماء المتفقين على القول بأنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. هكذا؟ طيب، هذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو الحديث الثاني، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وهذا الحديث متفق عليه، فقد خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. خرجه البخاري في موضعين من صحيحه، وخرجه مسلم في موضع كما هي عادته رحمه الله تعالى، وكلاهما أخرجاه من طريق الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد خرجه أيضا أصحاب الكتب الستة جميعا، فهو مخرج عند الترمذي وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء الستة كلهم خرجوه، كما خرجه أيضا الإمام أحمد والدارمي، فأصبح عند التسعة إلا الموطأ، أصبح عند التسعة إلا الموطأ. التسعة اصطلاح حادث نعني بهم أصحاب الكتب التي فهرسها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، فهو عند التسعة إلا الموطأ، فهو عند أحمد وعند الدارمي. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والبيهقي والبغوي وغيرهم كثير. والحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحابة آخرين، لكنه لا يصح بانفراد إلا من طريق النعمان بن بشير. وأما من طريق الصحابة الآخرين فبعضهم حديثه يبلغ إلى درجة الحسن إذا أضيف إلى ما؟ إلى حديث الباب والأحاديث الأخرى. أما يعني تأتيه الصحة من ذاته فهذا إنما هو فقط في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال عنه الحافظ ابن رجب في الجامع: وحديث النعمان أصح أحاديث الباب، أصح أحاديث الباب، يعني في الباب مروي عن غير النعمان لكن أصح ما فيه حديث النعمان. فقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر، ومن طريق عمار بن ياسر، ومن طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كم؟ خمسة: ابن عمر وجابر وابن مسعود وابن عباس وعمار بن ياسر، هؤلاء خمسة، هؤلاء خمسة ذكرهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم، هؤلاء الخمسة. فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد خرجه الطبراني في الأوسط والصغير، حديث ابن عمر مخرج عند الطبراني في الأوسط برقم 2868، وفي الصغير برقم 32، والبيهقي في الزهد برقم 865. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال إسناد الأوسط فيه ضعف وإسناد الصغير حسن. طبعا نص على الضعف موجود، إذا أردتم ترجعون إليه ترجعون إليه. قال إسناد الأوسط فيه ضعف وسمى العلة، وإسناد الصغير حسن. هذا طريق حديث من؟ حديث ابن عمر. وأما حديث عمار فهو عند أبي يعلى في المسند، الطبعة هذه دار الرسالة، برقم 1653، وسنده ضعيف، سنده ضعيف، لكنه يحسن بالإضافة إلى هذه الأحاديث. وأما حديث جابر بن عبد الله فهو عند الخطيب في تاريخه في المجلد 9 صفحة 70، وفيه الزبير بن سعيد الهاشمي وهو ضعيف ضعفه أئمة الحديث، بل قال فيه أبو داود رحمه الله في حديثه نكارة. وأما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ابن حجر ابن رجب فلم أقف على من خرجه، فلينظر حديث ابن مسعود. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو عند الطبراني في الكبير برقم 10824، وفي سنده أيضا ضعف. فهؤلاء كم؟ هؤلاء 5، ويضاف على ما ذكرهم من 5 واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، يضاف إلى 5 الذين ذكرهم ابن رجب، فإن الحديث هذا قد عده ابن رجب في الجامع، جامع العلوم الحكم، عده عن هؤلاء 5، يضاف إليهم 6 وهو واثلة ابن الأسقع لم يذكره ابن رجب، فيضاف على هؤلاء 5 فيصيرون 6. واثلة بن الأسقع خرج حديثه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وسنده فيه أيضا مقال. فالشاهد هذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله إنه ما يصح إلا عن هؤلاء، إلا عن من؟ إلا عن ابن، عن ابن بشير النعمان ابن بشير، يعني لا يصح لذاته من طريق واحدة إلا من طريق النعمان بن بشير. أما هؤلاء فأسانيد الحديث إليهم لا تخلو من مقال، ولكنها في الجملة غالبها منجبر إذا ما أضيفت إلى حديث النعمان بن بشير وأضيف بعضها إلى بعض. فهؤلاء 6. ثانيا، هذا الحديث ألفاظه كما قال الحافظ ابن رجب في بعض ألفاظه زيادة على بعض، وفي بعض ألفاظه نقص عن بعض، والمعنى واحد أو متقارب قريب. فأنا أقول لكم اللفظ هذا الذي قدمناه هو اللفظ المشهور عند الصحيحين، اللفظ الذي قدمناه هو اللفظ المشهور في الصحيحين. وجاء في رواية أخرى للبخاري في الموطن الثاني الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. فهذا أول موضع فارق، فإن ذاك مشتبهات وهنا مشتبهة. ثم قال فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. فهذا لا يوجد بلفظه في لفظ حديثنا الأول، وإنما هناك فمن ترك الشبهات. نعم، فالشاهد هنا يقول فمن ترك ما شبه عليه كان من الإثم، كان لما استبان أترك، يعني كان لما ظهر له إثمه أترك. إذا كان يترك ما شبه عليه يعني التبس عليه، كان لما ظهر له فيه الإثم أترك. ثم قال ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فهذا اللفظ مختلف، وإن كان المعنى أيضا قريب من الأول. قال رحمه الله في سياقه ومن والمعاصي حمى الله، والمعاصي حمى الله، وهناك ألا إن حمى الله محارمه، والمحارم هي المعاصي. قال هنا والمعاصي حمى الله، من يرتع الحول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن يواقعه. فأنتم ترون الآن اللفظ هذا وإن اختلف في التركيب إلا أن المعنى واحد أو متقارب. جاء أيضا في لفظ عند الترمذي، وسينفعنا إن شاء الله تعالى في الشرع، لأنه كما قال الشراح أكثر من ذلك كثيرا شيخ الإسلام، حيث يقولون الحديث مع الحديث كالآي مع الآي، يفسر بعضها بعضا شراح الحديث، وأكثر من يتكرر على لساني هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون والحديث مع الحديث كالآي مع الآي، يعني كالآية مع الآية، تفسر هذه الآية الآية الثانية، فأولى ما فسر به القرآن القرآن، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. نعم، فسيأتينا إن شاء الله تعالى ونحتاج إلى مثل هذا الفرق. ولذلك يقولون كم من إنسان يتعب نفسه في التمعن والتفقه في لفظ الحديث ويجهد نفسه، وربما لا يصيب مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جمع الروايات لاسترح، لو جمع الروايات لاسترح. وهذا الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه، لم يتبين لنا فقهه. ويقول إني لأكتب الحديث من 50 وجها ثم بعد ذلك أنظر فيه، بعد ما يجمع طرقه وألفاظه يأتي ويتفقه فيه، لأن هذه الألفاظ يفسر بعضها ببعض. فهنا لفظ الترمذي رحمه الله يقول الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد تلف، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وأنتم ترون أن هذا الحديث بلفظ مقارب للحديث الذي معنا وهو لفظ الباب، وجاء مثل هذه الرواية عند أبي داود رحمه الله، وفي لفظ آخر عند أبي داود والنسائي. اسمعوا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الحمى يوشك أن يجثر، يوشك أن يجثر، يعني يتجرأ، من يخالط الحمى يحوم حوله يوشك أن يجثر، وإنه من يخالط في لفظ الريبة يوشك أن يجثر. إذا الآن واقع ما فيه ريبة فغدا سيواقع ما لا ريبة فيه، فهذا معنى قوله سيجثر. فهذه الألفاظ بعضها كما قال الحافظ ابن رجب قريب من بعض، وإن اختلف اللفظ فالمعنى في الجملة واحد. ولنبدأ بعون الله تبارك وتعالى مبتدئين أولا بما يتعلق بسند هذا الحديث، فأولهم الراوي وهو أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلبة ابن زيد الأنصاري الخزرجي، هو صحابي صغير، وأبوه صحابي وأمه صحابية، أبوه بشير وسمعتم نسبه، بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، هذا أبوه، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهي صحابية أيضا. وأخته أكبر منه لأنه من صغار الصحابة، أخته أكبر منه واسمها أميمة بنت بشير ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وعمه سماك، سماك ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي بدري، صحابي بدري، وخاله عبد الله ابن رواحة تعرفونه، فهو صحابي من بيت كريم، فالأب بدري والعم بدري والأم صحابية والأخت أكبر منه، وهو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول مولود للأنصار النعمان بن بشير، فقد ولد 16 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه 6 أشهر، أكبر منه 6 أشهر. عبد الله بن الزبير أول مولود لمن؟ للمهاجرين بالمدينة، والنعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذا أول مولود للمهاجرين، وهذا أول مولود للأنصار رضي الله عنهم. وقد كان نعم مولود للمهاجرين، أول مولود للمهاجرين بعدما هاجروا المدينة، وهذا أول مولود للأنصار بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو أكبر من عبد الله بن الزبير 6 أشهر. كان عبد الله بن الزبير يقول النعمان بن بشير أكبر مني 6 أشهر. نعم. وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات تقريبا، ففي ذلك دلالة على صحة تحمل الصغير، كما قال علماء المصطلح، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة 8 سنوات، والإسناد الصحيح إليه يقول فيه النعمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، فهذا دال على أنه هو الذي سمع مباشرة ولا لا؟ أليس كذلك؟ سمعت يقول، فهذا دليل على أنه هو الذي سمع، ما روى عن غيره، فهو دليل على صحة تحمل الصغير ما دام إيش؟ يعي الخطاب ويفهم الجواب، فهذا مقبول ولو كان صغيرا. فالشاهد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير عمره قرابة 8 سنوات، فدل هذا على صحة تحمل الصغير. وقد ولي رضي الله تعالى عنه الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان، كان واليا عليها، ثم بعد ذلك تركها وذهب إلى الشام وولي حمص ليزيد بن معاوية، ثم ولي له الكوفة، ثم تولى قضاء الشام بعد فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يوجد في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غيره، لا يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه النعمان بن بشير غيره، ويوجد من اسمه النعمان قرابة 30 في الصحابة، يوجد من اسمه النعمان قرابة 30، وأما من اسمه النعمان بن بشير في الصحابة فلا يوجد إلا هذا الرجل رضي الله عنه. وقد كان من أخطب الخطباء، كان مفوها خطيبا رضي الله عنه. ولما مات يزيد ابن معاوية دعا رضي الله عنه لخلافة ابن الزبير، دعا لخلافة ابن الزبير وكان بالكوفة، ولكن الناس اختلفوا عليه، فمنهم من وافقه ومنهم من لم يوافقه. ثم لما رأى الأمر كذلك خرج من الكوفة، فتبعه بعضهم فقتله في الطريق غيلة رضي الله عنه. هذا وله من الحديث رضي الله تعالى عنه 114 حديثا، 114 حديثا مجموع ماله من الحديث 114، اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بأربعة، فصارت 15 حديثا في الصحيح ولا لا؟ اتفق الشيخ له 114 حديث، هذا مجموع ماله مما ذكر، اتفق الشيخان على كم؟ على 10، وانفرد مسلم بأربعة، صارت كم؟ 14، والبخاري بواحد. فإذا جئت ترتب أحاديثه فأعلاها ما اتفق عليه الشيخين كم؟ 10، ثم دونها ما كان عند البخاري كم؟ ثم دونه ما كان عند مسلم كم؟ 4، ثم الباقي مفرقة، كم بقي؟ 99 مفرقة. فهذا ما ذكر للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الحديث عند أصحاب كتب الحديث، وهذا لا شك أنه يدل على أنه مقل، لأن هذا العدد قليل، هذا العدد قليل. ولما مات رضي الله تعالى عنه تأسف عليه من تأسف، وكان ذلك 65 أو 66، وكان ذلك بسبب ما نشره من العدل والسير في الرعية في الكوفة بموجب الشريعة رضي الله تعالى عنه، وكان جسورا وفصلا، وإذا تكلم أرضى المستمع، وذلك لفصاحته رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس بغريب على ذلك الجيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نحن نقول نعود هنا الآن إلى المرجحات التي جعلتنا نذكر هذا الحديث، فنقول إنه قد جاء عن أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني، هؤلاء كم؟ 5. عد هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أو عليها مدار الدين أو عليها مدار الفقه، أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني، هؤلاء 5 كلهم اتفقوا على أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين أو عليها مدار الفقه أو عليها مدار الإسلام، فهو ثاني حديث اتفق عليه أكثر العلماء بعد حديث الأعمال. وأزيد هنا فأقول، هذا بالأمس ذكرناه أليس كذلك؟ وأزيد هنا فأقول، قال ابن دقيق العيد، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، قاله ابن دقيق العيد. وقال الحافظ المنذري رحمه الله، أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، يقول المنذري أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، فهو يحكي الإجماع على عظم موقعه. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فيقول إن العلماء قد عظموا هذا الحديث جدا، وعدوه رابع أحاديث 4 يدور عليها مدار الدين، وهذا يشير إلى من تقدم ذكره من هؤلاء الأئمة، هذا في النيل لما شرح من الأوطار. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، يعني ظاهر وظهوره لا خفاء فيه، وذلك إما لأنه نص عليه الله ربنا في كتابه، وإما لأنه نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، قوله الحلال بين والحرام بين، يعني ظاهر لا خفاء فيه، وذلك إما بكون الله نص عليه في كتابه أو بكون الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه في سنته حلا أو حرمة، أو أجمع المسلمون على حله أو على تحريمه بعينه، فهذه الثلاثة الأمور تجعل الأمر في ذلك واضحا بينا ظاهرا لا خفاء فيه، النص والإجماع، النص من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإجماع على حله أو على حرمته، كما هو النص على حله أو على حرمته. وقوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات، المشتبهات جمع لمشتبه، والمشتبه هو المشكل. المشتبهات جمع للمشتبه، والمشتبه هو المشكل. وسمي المشكل مشكلة لما فيه من عدم الوضوح والظهور على عند من ينظر فيه. سمي المشكل مشكلة لعدم الوضوح والظهور عند من ينظر فيه. والمراد به هنا عدم وضوح وظهور الحل أو عدم وضوح وظهور الحرمة، فلذلك صار مشكلا. فلذلك صار مشكلا يحتاج فيه الإنسان إلى ما؟ المشكل يحتاج فيه إلى إيش؟ يحتاج فيه إلى ما؟ بلغة أهل الحديث يحتاج فيه إلى تمييز، صح ولا لا؟ يحتاج فيه إلى تمييز. حتى في اللغة العربية التمييز يرفع الإشكال، فهنا المشكل يحتاج فيه الإنسان إلى تمييز يرفع عنه هذه الغشاوة التي بسببها أصبح هذا الأمر غير متضح له. والمعنى أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض كذلك، ولكن بينهما أمور تشتبه على كثير من الناس. أهي من الحلال أم من الحرام؟ هذا هو المشكل. وقوله عليه الصلاة والسلام على كثير من الناس دل ذلك على أنها لا تشتبه على كل الناس. قوله على كثير من الناس، حينما قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فقوله كثير من الناس دل على أن هناك طائفة من الناس ولو كانت قليلة لا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هذا، هل هو من القسم البين حرمته أو من القسم البين حله، فمن الحلال المحض أو من الحرام المحض، هذا القليل من الناس والذي يعلم. فهذا معنى المشتبه الملتبس على كثير من الناس إلا على قلة، والقلة هم أهل العلم. فالحلال المحض البين الذي لا يشتبه مثل ما أباحه الله سبحانه وتعالى في الأطعمة من طيب الزروع والثمار، وفي الأشربة من طيب الأشربة المباحة كالعسل المصفى وكاللبن وكالحليب. على اصطلاحنا نحن اليوم وهو الحلو، وإلا اللبن إذا أطلق في اللغة فلا يراد به إلا الحلو. وأيضا في المعاملات كالبيوع الواضح حلها المستجمع لشروطها المنفي عنها ما الموانع أو المنتفي عنها الموانع، وكالعقود الأخرى من إجارة ومكاتبة ونحو ذلك، وأيضا من المكاسب الواضح حلها كالمكاسب التي تأتي من الغنيمة وهي أشرف أنواع المكاسب، وهي مكسبه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي. ولهذا لما تنازع العلماء في أشرف المكاسب فقال بعضهم ما كان عن طريق التجارة، وقال بعضهم ما كان عن طريق الزراعة، فقال بعضهم ما كان طريقه طريق مكتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان من الجهاد، فهذا أشرف المكاسب. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، ولا شك أن أشرف المكاسب هو هذا لأنه مكسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأموال ما كان كسبه أيضا صريحا صحيحا كالبيوع كما قلنا الصحيحة، وكالميراث الشرعي، وكما جاء بطريق الهبة، كما جاء بطريق الغنيمة ونحو ذلك. وأيضا كالنكاح وكالتسري، فإن هذه من الحلالات المعلومة عند المسلمين من الدين بالضرورة. وأما الحرام المحض فكما نص الله سبحانه وتعالى، كل ما نص الله سبحانه وتعالى على حرمته في كتابه كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك، وشرب الخمور في المشروبات ونحو ذلك، ولبس الحرير في الملبوسات ونحو ذلك، والأموال المحرمة كالأموال المأخوذة بالربا والأموال المأخوذة بالغصب والأموال المأخوذة بالسرقة والأموال المأخوذة بالعينة ونحو ذلك، هذه كلها من الأموال المحرمة ومن المكاسب المحرمة. بعد ذلك يأتي المشتبهات، هذا بين لا خفاء في حله وهذا بين لا خفاء في حرمته. بعد ذلك تأتي المشتبهات، والمشتبهات هي الذي تنازع فيها هذا وهذا ولم يظهر أمرها لأحد، فهذه الأمور هي المشتبهة، فما ترك منها لأجل الله تبارك وتعالى فإن هذا يعصم صاحبه من الوقوع في الحرام، وسيأتينا إن شاء الله. وما لم يتركه صاحبه بدعوى أنه لم يظهر له حله ولا حرمته، فهذا في الغالب أنه إذا كان عالما في الغالب أنه يجريه على مقارفته للحرام، ولا شك إن لم يقارف الحرام الصريح فإنه سيقارف بعضه الذي هو حرام في أرجح قولي العلماء. فبهذا يجب على المسلم أن يفعل ما تبين له الحل فيه، وأن يكف عما تبين له الحرمة فيه، وما لم يتبين له فيه هذا ولا هذا فهو أحد رجلين، إما أن يكون عالما فيدخل حينئذ تحت قوله لا يعلمهن كثير من الناس فيدخل تحت القليل الذي يعلمون الذين يعلمون، وإما أن لا يكون عالما فلا يجوز له الإقدام حتى يسأل عن هذا. وفي الجملة فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا الحرام بيانا واضحا شافيا، وبيّن لنا الحلال بيانا واضحا شافيا، فلم يترك الله جل وعلا ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا يستطيع صلى الله عليه وسلم إيصال الأحكام به إلينا إلا وسلك، كما صح ذلك في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعتانا منه علما أو قال خبر أو ذكر لنا منه علما. الشاهد ما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة لم يبق فيه شك، ولا يجوز لأحد جهله إذا كان في بلد فيه الإسلام، بلد يظهر فيه الإسلام فهذا لا يعذر أحد بجهله. ما كان أيضا ظاهر حرمته فكذلك، ما كان بين ذلك يعني بيانه وظهوره لا يعرفه إلا خواص الناس كأهل العلم وحملة الشريعة، فإذا أجمعوا على حله أو حرمته فإن الواجب اتباعه. لماذا؟ لأن هذا النوع قد يخفى على من ليس منهم، ما أجمع العلماء على حله أو حرمته فإن الواجب في هذا اتباعهم، لأنه قد يخفى على من ليس منهم، فإذا كان مما يخفى عليه فإن الواجب كما قلنا لكم السؤال. ومنه من هذا الصنف ما لم يشتهر بين العلماء أيضا جميعا فيختلفون فيه، والاختلاف فيه إما بسبب عدم بلوغ الدليل أو عدم ظهور الدليل، يعني يصل عنده الدليل بالمنع ولم يصل عنده الدليل بالحرمة، أو العكس، يصل عنده لم يصل عنده الدليل بالمنع ولم يصل عنده الدليل بالإباحة، أو بالعكس يصل عنده الدليل بالإباحة ولم يصل عنده الدليل بالمنع، فمثل هذا يتوقف. ومنه ما قد ينظر فيه، وذلك بسبب تكافؤ الأدلة، فقد يرد فيه دليلان نصان، هذا بالتحريم وهذا بالتحليل، فيقف العالم حائرا، وذلك إذا لم توجد المرجحات عنده. من هذه المرجحات لا يعلم الحاضر هو المتأخر أو المبيح هو المتأخر، فيبقى الأمر فيه مشتبه عليه، أو إنه يبلغه هذا ولا يصح عنده هذا، يبلغه الحظر ولم يصح عنده الإباحة، أو العكس، تبلغه الإباحة ولم يصح عنده الحظر، فحينئذ يقف حتى يتطلب مرجحا آخر. ومن هذا أيضا ما يأتي الأمر فيه متساويا، لا نص صريح بالحل ولا نص صريح بالإباحة، وإنما يتساوى فيه الأمران، لا يوجد فيه نص. من أين يأخذ في مثل هذا العلماء الحكم؟ يأخذه من العمومات في الأدلة الأخرى، إما من هذه العمومات وإما من مفهوم هذه العمومات، فمفهوم هذه العمومات قد يختلف العلماء فيه، بل ولا شيء شك أن العلماء يختلفون في مثل هذه العمومات اختلافا ظاهرا بينا، فإذا اختلفوا في مثل هذا الحال يجب عليك أن تطلب المرجح لمثل واحد منهما، أو لقول واحد منهما، أو لقول طرف من هذه الأطراف. تفضل. قد فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالشبهات بأنها منزلة بين الحلال وبين الحرام، وهذا لا شك فيه، فمن استبرأ لنفسه في هذا الجانب باتقائها فقد استبرأ لدينه ولعرضه، وهذا أمر مطلوب. وفسر أحمد رحمه الله مرة هذه الشبهات أو المشتبهات بينهما أمور مشتبهات، فسرها بأنها اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام، فإذا اختلط هذا بهذا يشكل عليك، وهذا صحيح. إذا اختلط عليك الحلال بالحرام اشتبه. فمثلا لو كان أنت اشتريت هذه العلبة وجئت بها ووضعتها في هذا المحل، ثم ما علمت إلا والناس قد جاءوا بعشر مثلها ووضعوها، فلا تدري بهذه العلبة أهي لك أو ليست لك، فإن الواجب عليك حينئذ أن تتورع وتتركها خوفا من أن تأخذ ما ليس لك. فإن الإمام أحمد رحمه الله لما ورد صنعاء للرواية عن عبد الرزاق رحمه الله، وقد ترك وكان قد آجر نفسه، اشتغل أجيرا عاملا حمالا لأن انقطعت به النفقة، فكان له زنبيل أو مكتل فتركه عند صاحب حانوت، فعرف أن هذا هو أحمد فجاء بمثله ووضعه عنده، فقال له صاحبه لا تفعل فإنك تفسد على الرجل متاعه، فأبى، يريد أن يختبر يسمع بأحمد. فلما جاء أحمد رحمه الله اشتبه عليه هذا أو هذا حقه، هل هذا حقه أم هذا؟ فقال له صاحب المحل اشتبه عليه هذا بهذا ولا أدري، فانظر أيهما لك فخذه، فتركه أحمد جميعا مخافة أن يقع فيما ليس له، لأن الاثنين مشتبهة. نعم، فتركه أحمد رضي الله عنه خوفا في أن يقع في أخذ ما ليس له فيه حق. فهذا معنى اختلاط الحلال بالحرام. ومثله من له مال مكسب، عنده أموال جناها من حرام ومال جناه من حلال، يتفرع على هذا. فمثلا من كان له تجارة وله ربا يرابي به، فمثل هذا ماذا تعمل فيه أنت؟ فهنا لأهل العلم كلام طويل، والمسألة معروفة متفرعة، هل تأكل من مال هذا الرجل أو لا تأكل منه؟ كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة. وهكذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من اتقى هذه الأمور المشتبهة الملتبسة المشكلة فقد استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة والسلامة لدينه من النقص الذي يحصل عليه بمواقعته لهذا الأمر المشتبه، وأيضا استبرأ لعرضه. والاستبراء للعرض بحفظك له عما يشينه وتعاب عليه وتعاب به، فإن عرض الرجل هو ما يمدح به أو يذم، سواء في نفسه أو في أبيه أو في جده أو في أسلافه أو حتى في أهله، هذا هو عرض الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الناس في الأمور المشتبهة قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول من اتقى هذه الشبهات، فهذا قد استبرأ لدينه وقد استبرأ لعرضه. والثاني من وقع في الشبهات، فهذا وقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فهذا لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه، وذلك لأنه ترك الأخذ بالحيطة في دينه وفي عرضه، فحينئذ سيقع في الإثم ولا بد، بل سيقع في ذم الناس ووقوعهم فيه في الغالب. وهنا يقول السلف رحمهم الله من أوقع نفسه مواقع التهم ف فلا يلومن من أساء الظن به، لا يلومن من أساء الظن به. فهنا وقع في مواقع التهم، يعني ما هو مقطوع أنه فعل المحرم، لكن موقع فيه تهمة له، فحينئذ لا يلومن من أساء الظن به. وهذا يدل على أن ذلك سائغ في الشرع. ويدل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، يدل على أن من ترك هذه الأمور لاستبراء دينه واستبراء عرضه فإنه هو العاقل، لأنه لا يطلب البراءة للدين والعرض إلا العاقل. البراءة للدين من النقص وللعرض من العيب، هذا هو العاقل، وهذا هو المأجور، لأن نيته صالحة، خوفه من الله وخوفه على شرفه أن يدنس في الدنيا، فهذا هو المأجور. وأما إن تركها لأجل غرض آخر فاسد فهذا لا ينتفع. فمثلا من ترك مثل هذا رياء ليقال هذا والله زاهد، لما اشتبه عليه الأمران تركه ليمدحه الناس، هذا لا أجر له، ولم يستبرئ لدينه ولم يستبرئ لعرضه، وإنما الذي يحصل له المقصود من ترك ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى في أن يجره وقوعه في هذا إلى الوقوع في الحرام. وفي هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة على أن طلب البراءة للعرض ممدوح ومحمود صاحبه، حيث جعله كمن استبرأ لمن؟ لدينه. فالذي يستبرئ لدينه ممدوح ومحمود ولا لا؟ وهكذا من طلب البراءة لعرضه حتى لا يلوكه الناس ولا يقع فيه الناس، ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البراءة للدين، فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ففيه دليل على أن طلب البراءة للعرض والسلامة له مما يعيبه هو كطلب البراءة والسلامة للدين مما يعيبها وينقصها، ولا شك فإن هذا ظاهر لكل من تأمله، وهو أمر محمود عند العقلاء، محمود لمن يفعله، أيضا لكونه درجة في جملة العقلاء، محمود عند العقلاء لفاعله، ومحمود فاعله لأنه اندرج ضمن جملة العقلاء. أما السفهاء من الناس ومن لا دين عندهم فإنهم لا يبالون ماذا أتوا ولا يبالون ماذا تركوا. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نقف عند هذا ونكمله غدا مع الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. هنا سائل يقول جزاكم الله خيرا، هل تعدد روايات الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرره في عدة أماكن، أم أن الصحابة نقلوه بفقه عقولهم؟ لا أبدا، تكرار الحديث إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موطن ونقله جمع من الصحابة، نقله جمع من الصحابة، فمنهم من نقله باللفظ ومنهم من نقله بالمعنى فيحصل فيه شيء من الاختلاف. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أماكن متعددة فكل سمع ما شهد من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بعضهم نقله عن بعض، يعني روى الصحابة بعضهم عن بعض فحصل منهم ذلك، وهم أفصح الناس وأعلم الناس بفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه رحمهم الله تعالى على هذا النحو الذي لم يخل، ومن ذلك حصل التنوع في الألفاظ. وهذا يسأل يقول ما معنى إظهار الدين الذي تكون به الهجرة مستحبة من بلد الكفر؟ إظهار الدين كأن تقوم بأداء الشعائر الظاهرة، وأن تنكر الشرك بالله تبارك وتعالى، وتبين للناس أن هذا باطل وأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وأن عقولهم سفيهة ضعيفة إذ أقبلوا على عبادة غير الله مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الإظهار، ما يكفي أنك تصلي وتخرج، هذا لا يعد إظهارا. واطلب ذلك في شرح هذه الأحاديث وتجد إن شاء الله ما قلت لك مبسوطا، لكن هذا ملخصه. وهذا يقول ذكرت بالأمس أنك قدمت الترمذي على أبي داود، وإن كان أبو داود صح من الترمذي من أجل أن كتاب الترمذي جامع، فهل هناك من سبق إلى هذا الأمر؟ أقول له نعم، لأنه قد اختلف في تقديم الترمذي على أبي داود، أيهما أقدم، هذا أو هذا، أو أيهما أقدم، النسائي على أبي داود وعلى الترمذي، هذا أمر معروف عند العلماء. ولذلك أنا قلت لك وقلت لكم جميعا، ما عندي في العزو هنا من مسوغ إلا كونه مع الجوامع فقط. نعم، أما المسألة الأخرى وهي مسألة مبحوثة، أيهم أولى بالتقديم، هل هو الترمذي أو أبو داود أو النسائي، والكلام في أبي داود والنسائي كلام قوي، والخلاف بين العلماء فيهما قوي، أما الترمذي فهو أضعف من ذلك. وعلى كل حال من أراده فليراجعه في كتب المصطلح. نعم، وهنا يقول من يزهد في العلم كجماعة التبليغ يقولون الحلال والحرام يعرفه الناس حتى الحيوانات تعرف، ويضربون مثلا للقط، إذا أخذ الشيء بدون إذنك فإنه يهرب، وإذا أعطيته يأكل بجانبك، ما شاء الله. وإذا نقول لهم خلط القط يفتي مدام يعلم الحلال والحرام، فنأتي به نجعله على هذا الكرسي، وأنت إذا رأيت شيئا فقدمه إلى القط وهو سيفتيك إن شاء الله. هذا من التزهيد في العلم ومن سخافة العقول، هذا من التزهيد في العلم ومن سخافة العقول. فإن الحلال والحرام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحلال البين والحرام البين، ثم ذكر المشتبهات. فيا عباد الله، ذكرت لكم مثالا، الحرام من المشروبات المحرمة قلنا الخمر، أليس هي مما يعلمه أهل الإسلام من دين الإسلام بالاضطرار؟ أليس كذلك؟ أليس أهل الإسلام يعلمون حرمة الخمر من دين الإسلام بالضرورة ولا لا؟ ومع ذلك فقد جهلت في عهد بني أمية، وعهد بني أمية الغالب عليه صحابة، فالداخلون في الإسلام يحتاجون إلى التعليم، والناشئون في الإسلام الجدد يحتاجون إلى التعليم. نعم، بل جماعة التبليغ من أجهل الناس بأحكام الشريعة، فإنهم لا يعرفون من أحكام الشريعة إلا أقل القليل. والدليل على ذلك اسمع متكلمهم، إذا تحدث بالأحاديث، كم من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فهل هؤلاء عرفوا ذلك؟ لا يعرفون. ثم إنهم إذا نظرت إليهم وإذا بهم مجموعة من الناس، من عوام الناس في الغالب وجهال الناس في الغالب، ومع ذلك يقولون لأحدهم قم تكلم واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن تدري إيش معنى واتقوا الله ويعلمكم الله في هذا الموطن؟ اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن أوامره أن تجلس لطلب العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول ربنا تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول عليه ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء جعلوا العلماء بمنزلة القطط، فيا سبحان الله ويا لله العجب. وهذا يدلك على مستوى ما عند هؤلاء القوم من العقول، وأنا أظن أن في هذا كفاية. وهذا يسأل ما الفرق بين العزم والإرادة والقصد والهم وحديث النفس والفكر والنية والخاطر؟ أقول له أنا هذه كلها اصطلاحات وبحثها علماء الأصول عند الكلام في المقدمات الأصولية الأولى، عند الكلام على الدليل والاستدلال والنظر ونحو ذلك. أما الفرق بين العزم والإرادة والقصد والهم، الهم همك بالشيء وإن لم تعمله، والقصد قصدك الشيء واتجاهك إليه وإرادتك له. ولهذا نقول النية في اللغة إيش؟ النية في اللغة القصد، يعني تنوي قصد هذا. نعم. والعزم أن تعزم عليه عزما جازما بأنك تريد فعله، فلا يمنعك إلا ما يحول بينك وبينه من خوف الله تبارك وتعالى أو عدم قدرته، بس إما خوف الله جل وعز أو عدم القدرة. فإذا لم يكن هناك خوف من الله فقد يعجزك عنه عدم القدرة، فالعزم هو التصميم على أن تفعل هذا، والإرادة هي المنفذة لهذا العزم، فبها تمشي وبها تقف. وهذا يسأل عن الدجاج المستورد، هل هو من المشتبهات؟ أقول هذا فيه تفصيل، هذا ينظر فيه بحسب حال البلد الوارد منه. فإن كنت تعلم أن البلد الوارد منه هذا الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة عموما تذبح بالصعق الكهربائي، فنعم تبين لك حرمته. وإن كنت تعلم أنهم يذبحون بطريقتنا نحن أهل الإسلام، طريقة النصارى وطريقة اليهود أيضا، وهم قوم أهل كتاب أحل الله سبحانه وتعالى لنا ذبائحهم وطعامهم، وهم يذكرون اسم الله وينهرون الدم، فإذا علمت ذلك فهذا مباح. إذا ترددت هل هذه البلدة تذبح كذا أو كذا ولم يكن عندك مرجح، فهذا هو المشتبه عليك، هذا هو المشتبه عليك. فإنه إن طلبت علمه ولم يتبين فإن عليك أن تتوقف استبراء لدينك وعرضك. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكف، والله أعلم، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان انتهى بنا الحديث بالأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم أن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. وقلنا إن هذه الجملة ليس فيها تكرارا، أليس كذلك؟ هكذا؟ نعم. بلى، انتهى من الحديث هنا. قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فظاهر اللفظ كأن فيه تكرار، لكن الحق أنه لا تكرار فيه. فإذا هذا اللفظ هنا ليس تكرارا محضا كما زعم بعضهم، فإن الجملة الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المعقودة، بحسب النية المعقودة التي اقتضت إيجاد الفعل، النية المعقودة في القلب التي اقتضت وجود هذا الفعل، حصول هذا العمل. فهذه هي الجملة الأولى. أما الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا
فهجرته إلى الله ورسوله، فهذه دالة على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته، وأن عقابه عليه بحسب إيش؟ نيته. فالأولى نيته صالحة، والثانية الجملة الثانية نيته فاسدة. فهذا معنى قولنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أي إن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقصودة. واضح إخوتي؟ فإذا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا عقد القلب على هذا، فهجرته إلى الله ورسوله إيش؟ ثوابا وأجرا. فالأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب ما اقتضته هذه النية، والثانية دلت على أن الثواب على هذا العمل بحسب ما اقترن به من هذه النية. فمن كانت نيته صالحة فهو أجر، ومن كانت نيته فاسدة فهو الوزر. فإذا هذا معنى قولنا فنيته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، كما كانت الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فمن كانت المقصد والوجهة عنده الذي انعقدت نيته عليه هو وجه الله جل وعلا والدار الآخرة والعمل الصالح والفرار بدينه من الشر، فهذا هو الذي يحصل له فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، أليس كذلك؟ هذا هو معناه. وقد تكون النية مباحة كما قلنا، فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا يحصل له عقاب، كأمور حياته ومعاشه وتلذذه بالحلالات وسائر المباحات، فهذه نية مباحة، لكن هذا المباح قد يقترن به شيء خارجي، فإذا اقترنت به قرينة خارجية حولته حينئذ إلى ما اقترنت به. فإن كانت هذه النية المباحة في أمور المباحات اقترن بها نية صالحة، فما كان صالحا فله الثواب فيه في الواجب وفي المندوب وفي المحرم وفي المكروه. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده بحسب نيته، وصلاحه وفساده وإباحته أيضا بحسب نيته. فإذا كانت النية صالحة فالعمل مأجور عليه بإذن الله إذا تحقق في الاتباع، وإن كانت النية فاسدة فالعمل مأزور عليه صاحبه ومعاقب عليه لا شك ولا ريب. وإذا أضيف إلى ذلك المخالفة في عدم الاتباع فالأمر أظهر وأظهر، فهو بحسب النية الحاملة للمرء عليه والمقتضية لوجوده، وثواب المرء حينئذ يكون بحسب نيته وصلاحها أو فسادها التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد الشرط والجزاء مع أن الأصل في اللغة اختلافهما، الأصل في اللغة اختلافهما، اتحد الشرط والجزاء. الشرط فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. فمن شرطية وكانت وما بعدها فعله، الفاء واقعة في جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله، اتحد فعل الشرط وجوابه ولا لا؟ نعم اتحد فعل الشرط وجوابه، مع أن الأصل في اللغة اختلاف هذا وهذا، مع أن الأصل في اللغة اختلاف هذا وهذا. وما ذلك إلا بسبب اتحاد الجزاء الثواب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما قلنا ثوابا وأجرا. فلما كان الثواب والأجر مرتبا على هذا جاز اتحاد الجواب مع الشرط، وإلا الأصل الاختلاف بينهما. لكن لما كانت النية إلى الله جل وعلا، إلى مراضيه، إلى طاعته، إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، لأن الثواب واحد، الثواب واحد، جهته واحدة وهو الله تبارك وتعالى، فجاز الاتحاد فيه. وسيأتينا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا التي يصيبها والمرأة التي ينكحها. لما؟ لتعدد الجزاء هنا. أنواع الجزاء في الهجرة الفاسدة كثيرة، منهم من يخرج للدنيا، ومنهم من يخرج للمال، منهم من يخرج لنكاح امرأة، ومنهم من يخرج ليقال كذا، ومنهم من يخرج ليرى مكانه، إلى آخره. فلما كانت الأغراض متعددة والجزاء عليها متنوع لم يذكر. أما لما كان الجزاء هنا على العمل الصالح واحد من الله تبارك وتعالى ومصدره من الله تبارك وتعالى على هذه النية الصالحة، فإنه أعيد معه الجزاء من جنسه، بخلاف الثاني. وأيضا الثاني لم يذكر لسببين سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك، الهجرة في اللغة الترك، فتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن. فالآن البلاد التي تأتيها الحروب والمخافات والكوارث يقال لأهلها الذين ينزحون منها إيش؟ مهاجرون، أليس كذلك؟ يقال لهم مهاجرون. فتجد بعض الدول تستقبلهم وبعض الدول لا تستقبلهم لضعف إمكاناتها، فهذا انتقال من بلد إلى بلد، لكن ليس هو الهجرة الشرعية. والهجرة تكون أيضا من بلد، ومن هذا النوع ما كان من هجرة الصحابة أولا رضي الله عنهم إلى الحبشة، إلى النجاشي رحمه الله تعالى، فإنهم آذتهم قريش وتسلطوا عليهم فطلبوا الأمان، فذهب هؤلاء إلى النجاشي فقال لهم أنتم سيوم في أرضي، يعني اذهبوا حيث شئتم بأمان في أرضي لا يمسكم أحد. النوع الثاني من الهجرة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذا الذي تطلق فيه الأحاديث، الذي تطلق فيه الأحاديث. وهذا كما حصل أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالتحق به من آمن به صلى الله عليه وسلم من بلدانهم، وأووا إلى هذه المدينة النبوية لينصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الهجرة هو الباقي إلى يوم القيامة. فالهجرة من مكة إلى المدينة الثانية وقد انقطع. النوع الثالث هو الهجرة الباقية إلى قيام الساعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. إلى أي بلد من بلدان الإسلام يفر المسلم إذا اضطهد في أرضه بدينه. أما الهجرة الثانية التي قبل فهذه انقطعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني تحول الناس إلى المدينة النبوية توقف، فلم تبقى حينئذ هجرة، لأن جزيرة العرب أصبحت كلها بلد إسلام. فهذه ثلاثة أنواع يطلق على أهلها لفظ الهجرة: الهجرة طلبا للأمن، والهجرة انتقال من مكة إلى المدينة، والهجرة بالمعنى العام وهو بقاؤها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهذه باقية حتى تقوم الساعة، وكلها يقال لها هجرة. والمهاجر هو من قام بواحد من هذه الثلاثة. وهناك مهاجر أعم، وهو من هجر ما نهى الله عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله من كانت هجرته، الكلام عليه مثل الذي تقدم. وقوله لدنيا يصيبها عكس ما تقدم، يعني من لم تكن هجرته إلى الله ورسوله خالصة، وإنما كانت لأجل الدنيا، لأجل المطمع للمال، لتحصيل الغنيمة، ليس لغرض آخر، أو امرأة يتزوجها أو ينكحها كما جاء في اللفظ الذي معنا، هاجر لينال هذه المرأة التي هاجرت. وقد قلنا إن بعض العلماء أو كثير من شراح هذا الحديث يذكرون أن هذا ورد في مهاجر أم قيس بنت محصن، أخت عكاشة بنت محصن الأسدية، وهي من المسلمات الأول، هاجرت إلى المدينة النبوية فأرادها رجل فقالت: إذا هاجرت ولحقت تزوجتك. ولكن رغم شهرة هذا وذكره في كتب شروح الحديث والسير، إلا أنه كما قال المحققون لا يصح له إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحديث على عمومه لم يكن له سبب يصح، وهذا وإن اشتهر إلا أنه لا يصح إسناده. فأيما رجل هاجر لأجل شيء من هذا، لأجل نكاح امرأة أو لأجل حصول دنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال صلى الله عليه وسلم هنا في الجملة الثانية: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يسمه. وهنا ذكر أهل العلم نكتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك العقلاء الشرفاء الذين يترفعون عن ذكر الخسيس، وهو أشرف الشرفاء صلى الله عليه وسلم، وأعقل العقلاء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الكمل من خلق الله تبارك وتعالى. فإنه قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكره تحقيرا لشأنه، بخلاف الأولى لما كان الحال فيها شريفا ذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله، جاء في الجواب: فهجرته لأن هذه الهجرة شريفة، فاتحد الشرط والجزاء، فذكر الجزاء مع ذكر الشرط لأن المجازى به شريف، لأن أصله وهو المقصد الأول الباعث عليه شريف، الهجرة إلى الله ورسوله. أما هنا لما كانت هذه الهجرة في أصلها ليست شريفة وكانت أنواعا، إما للمال وإما للزواج وإما 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 إلى غير ذلك من الأنواع، قال عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال شراح الحديث النكتة في هذا أنه لم يسم الجزاء هنا ولم يعينه تحقيرا لشأنه، فإنه لا يستحق أن يذكر. ليش؟ دنيء. فالهجرة لا تكون إلا للشيء الشريف، أو يكون الإنسان مضطرا كمن يهرب بدينه أو يأتيه خوف في بلده، فهذا مباح له، أليس كذلك؟ مباح له أن يخرج يطلب السلامة، فالأمر فيه الإباحة. أما الأول فالأمر فيه الندب، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فمستحب لمن لم يقدر، لمن قدر على إظهار دينه في بلد الشرك هجرته مستحبة ليست واجبة. أما الواجب فيكون على من لم يقدر على إظهار دينه، وكلا الأمرين أو كلا الصورتين الهجرة فيها مطلوبة وشريفة، فهنا ناسب أن يذكر الجزاء. أما هنا لما كان الجزاء وضيعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن ذكره، وإنما قال في هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكره أولا لأنه قبيح فتحقيرا له، والتحقير لهذا تحقير لصاحبه وطالبه، والثاني لأنه لا ينحصر. أنواع المحقرات هذه الخسيسة الدنية لا تكاد تحصر، فصعب حصرها. فمن البلاغة أن تقول هجرته إلى ما هاجر إليه، يصعب عليك تعديده، بينما ذاك المقصد هو واحد، هجرتك إلى الله ورسوله. فالهجرة شريفة والقصد والجهة واحدة، وهي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالجهة واحدة والنية شريفة فذكرت هنا، لا، النية ليست بشريفة والجهة ليست واحدة. قد تكون مالا حطام الدنيا، قد تكون امرأة ينكحها، قد يكون أمرا حقيرا آخر غير ذلك. فلهذا أضرب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. فلهذا قال العلماء هذه هي النكتة هنا، أولا لأن القبيح لا ينحصر، وثانيا لأن القبيح لا يستحق أن يصح. واضح؟ فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يعد الجزاء كما أعاده في الصنف الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه دل ذلك على أن الأعمال الخبيثة متفاوتة في الإثم، متفاوتة في الإثم. فلذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجزع ولم يحدده كما قال في الأول فهجرته إلى الله ورسوله، لم يحدده كما قال في الأول فهجرته إلى الله ورسوله، فأطلق في الجزع ليكون في العقاب على كل نية بحسبها، فمن كان لأجل كذا فجزاؤه كذا، ومن كان لأجل كذا فجزاؤه كذا، ومن كان لأجل دنيا فجزاؤه كذا، ومن كان لامرأة ينكحها فجزاؤه كذا، ومن كان إلى آخره. فأطلق صلى الله عليه وسلم في الجزاء، وهذا أسلوب معروف وعربي فصيح غاية في الفصاحة، وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات عظم النية وأهميتها في الأعمال، وأن المرء قد يبلغ بنيته أعلى المنازل وأخبث المنازل. وفيه أيضا أنه لا يتم عمل إلا بنية، وفيه أيضا أن الأعمال تتفاوت، وكذلك الأجر عليها المترتب عليها يتفاوت. وفيه أيضا أن الأعمال أو فيه أيضا أن النيات لا يتلفظ بها إلا ما جاء استثناؤه من الشرع، كما جاء في تسمية الأنساك في حال الحج والعمرة. كقول القائل لبيك اللهم حجا أو عمرة وحجا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، ففيه دلالة على أن هذه الأعمال منبعثة عن هذه النيات، والنيات محلها القلوب، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على ما في القلوب. وفيه أيضا بيان أن المرء لا يحصل إلا بمقدار ما نوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وفيه أيضا من الفوائد أن صلاح الأعمال في الظاهر دال على صلاحها في الباطن، وفسادها في الظاهر دال على فسادها في الباطن، وسيأتي مزيد بيان لهذا في حديثنا الليلة. لأن هذه الأعمال الظاهرة القبيحة ما تصدر إلا عن نية قبيحة، وهذه الأعمال الصالحة في الظاهر لا تصدر إلا عن نية صالحة في الباطن، لأن هذه الأعمال ما تصدر إلا عن نية، ما تصدر إلا عن نية، فلا يمكن أن تأتي هكذا. ولذلك كان هذا الحديث عظيما عند العلماء، حتى قال فيه الشافعي إنه يدخل في 70 بابا كما قلنا بالأمس من أبواب الفقه أو العلم، نعم 70 بابا من أبواب العلم، وقال يدخل فيه ثلث الفقه، أليس كذلك؟ نعم. هذا القول من الشافعي رحمه الله استبعده الحافظ ابن حجر وقبله النووي، قال النووي إن الإمام الشافعي ما أراد به الحصر، وكذلك قال الحافظ ابن حجر قال المراد بهذا المبالغة من الشافعي رحمه الله. وتعقبه السيوطي فعدد 70 بابا من أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث، ذكر ذلك في كتابين الأشباه والنظائر للسيوطي في فقه الشافعية، وذكر ذلك في كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، فقد عد 70 بابا يدخل فيها هذا الحديث. فلأجل هذا عظم مكانه عند العلماء رحمهم الله تعالى، فمن أراد أن ينظر إلى هذه الأبواب فلينظر إليه. وذكر العلقمي في شرعه على الجامع الصغير وهو مخطوط عند حديث إنما الأعمال أن الشافعي عن السيوطي أنه قال هذا الحديث يدخل في 100 باب من أبواب العلم، ثم قال ولولا أن المكان يضيق لتركتها جميعا كما ذكرها المؤلف، يعني به من؟ يعني به السيوطي شيخه صاحب الجامع الصغير. والكتاب هذا لا يزال مخطوطا وهو مطروح عندنا في الجامعة الإسلامية، طرح رسائل ماجستير ووزع، أخذت منه مجموعة وبقي الباقي، ومجموعه يقارب 18 رسالة ماجستير. فالشاهد يذكر في هذا الكتاب عن السيوطي أنه قال إن هذا الحديث يدخل في 100 باب من أبواب العلم. فالمقصد هذا الحديث حديث عظيم ولا يمكن أن نوفيه ولو تكلمنا فيه ما تكلمنا، وهذا يكفي إن شاء الله تعالى. وننتقل إلى الحديث الثاني وهو ماذا تتوقعون أن يكون بعد ما ذكرناه من كلام العلماء بالأمس. من قال كذا سأقول لماذا، ومن قال كذا سأقول له لماذا، لأنني أعطيتكم الجواب، قلت لكم بعد ما ذكرناه بالأمس. نعم. لا لا لا. طيب، إن الحلال بين، لماذا؟ الجواب عندكم، هذا هو، لأنه الحديث الثاني الذي اجتمع عليه أكثر العلماء بعد حديث الأعمال. هذا أنا رتبت هذه الأحاديث على حسب ما توافق عليه أكثر العلماء. فالأول سردناه بالأمس كل العلماء مجمعين عليه ولا لا؟ أليس كذلك؟ اليوم هذا الحديث، وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فنحن نرتب هذه الأحاديث إن شاء الله على كثرة العلماء المتفقين على القول بأنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. هكذا؟ طيب، هذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو الحديث الثاني، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وهذا الحديث متفق عليه، فقد خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. خرجه البخاري في موضعين من صحيحه، وخرجه مسلم في موضع كما هي عادته رحمه الله تعالى، وكلاهما أخرجاه من طريق الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد خرجه أيضا أصحاب الكتب الستة جميعا، فهو مخرج عند الترمذي وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. فهؤلاء الستة كلهم خرجوه، كما خرجه أيضا الإمام أحمد والدارمي، فأصبح عند التسعة إلا الموطأ، أصبح عند التسعة إلا الموطأ. التسعة اصطلاح حادث نعني بهم أصحاب الكتب التي فهرسها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، فهو عند التسعة إلا الموطأ، فهو عند أحمد وعند الدارمي. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والبيهقي والبغوي وغيرهم كثير. والحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحابة آخرين، لكنه لا يصح الانفراد إلا من طريق النعمان بن بشير، وأما من طريق الصحابة الآخرين فبعضهم حديثه يبلغ إلى درجة الحسن إذا أضيف إلى ما؟ إلى حديث الباب والأحاديث الأخرى، أما يعني تأتيه الصحة من ذاته فهذا إنما هو فقط في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال عنه الحافظ ابن رجب في الجامع: وحديث النعمان أصح أحاديث الباب، أصح أحاديث الباب، يعني في الباب مروي عن غير النعمان لكن أصح ما فيه حديث النعمان. فقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر، ومن طريق عمار بن ياسر، ومن طريق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كم؟ 5، ابن عمر وجابر وابن مسعود وابن عباس وعمار بن ياسر، هؤلاء خمسة ذكرهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم، هؤلاء الخمسة. فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد خرجه الطبراني في الأوسط والصغير، حديث ابن عمر مخرج عند الطبراني في الأوسط برقم 2868، وفي الصغير برقم 32، والبيهقي في الزهد برقم 865، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: إسناد الأوسط فيه ضعف وإسناد الصغير حسن. طبعا نص على الضعف موجود، إذا أردتم ترجعون إليه ترجعون إليه. قال: إسناد الأوسط فيه ضعف وسمى العلة، وإسناد الصغير حسن. هذا طريق حديث من؟ حديث ابن عمر. وأما حديث عمار فهو عند أبي يعلى في المسند، الطبعة هذه دار الرسالة، برقم 1653، وسنده ضعيف، سنده ضعيف، لكنه يحسن بالإضافة إلى هذه الأحاديث. وأما حديث جابر بن عبد الله فهو عند الخطيب في تاريخه في المجلد 9 صفحة 70، وفيه الزبير بن سعيد الهاشمي وهو ضعيف ضعفه أئمة الحديث، بل قال فيه أبو داود رحمه الله في حديثه نكارة. وأما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ابن حجر ابن رجب فلم أقف على من خرجه فلينظر حديث ابن مسعود. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو عند الطبراني في الكبير برقم 10824، وفي سنده أيضا ضعف. فهؤلاء كم؟ هؤلاء 5، ويضاف على ما ذكرهم من 5 واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، يضاف إلى 5 الذين ذكرهم ابن رجب، فإن الحديث هذا قد عده ابن رجب في الجامع جامع العلوم الحكم، عده عن هؤلاء 5، يضاف إليهم 6 وهو واثلة بن الأسقع لم يذكره ابن رجب، فيضاف على هؤلاء 5 فيصيرون 6. واثلة بن الأسقع خرج حديثه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وسنده فيه أيضا مقال. فالشاهد هذا الحديث كما قال ابن رجب رحمه الله إنه ما يصح إلا عن هؤلاء، إلا عن من؟ إلا عن ابن، عن ابن بشير النعمان ابن بشير، يعني لا يصح لذاته من طريق واحدة إلا من طريق النعمان ابن بشير. أما هؤلاء فأسانيد الحديث إليهم لا تخلو من مقال، ولكنها في الجملة غالبها منجبر إذا ما أضيفت إلى حديث النعمان بن بشير وأضيف بعضها إلى بعض. فهؤلاء الستة. ثانيا، هذا الحديث ألفاظه كما قال الحافظ ابن رجب في بعض ألفاظه زيادة على بعض، وفي بعض ألفاظه نقص عن بعض، والمعنى واحد أو متقارب قريب. فأنا أقول لكم اللفظ هذا الذي قدمناه هو اللفظ المشهور عند الصحيحين. اللفظ الذي قدمناه هو اللفظ المشهور في الصحيحين. وجاء في رواية أخرى للبخاري في الموطن الثاني: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. فهذا أول موضع فارق، فإن ذاك مشتبهات وهنا مشتبهة. ثم قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. فهذا لا يوجد بلفظه في لفظ حديثنا الأول، وإنما هناك فمن ترك الشبهات. نعم، فالشاهد هنا يقول: فمن ترك ما شبه عليه كان من الإثم، كان لما استبان أترك، يعني كان لما ظهر له إثمه أترك. إذا كان يترك ما شبه عليه يعني التبس عليه، كان لما ظهر له فيه الإثم أترك. ثم قال: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فهذا اللفظ مختلف، وإن كان المعنى أيضا قريب من الأول. قال رحمه الله في سياقه: ومن والمعاصي حمى الله. والمعاصي حمى الله، وهناك على إن حمى الله محارمه، والمحارم هي المعاصي. قال هنا: والمعاصي حمى الله، من يرتع الحول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن يواقعه. فأنتم ترون الآن اللفظ هذا وإن اختلف في التركيب إلا أن المعنى واحد أو متقارب. جاء أيضا في لفظ عند الترمذي، وسينفعنا إن شاء الله تعالى في الشرح، لأنه كما قال الشراح أكثر من ذلك كثيرا شيخ الإسلام، حيث يقولون: الحديث مع الحديث كالآي مع الآي، يفسر بعضها بعضا شراح الحديث. وأكثر من يتكرر على لسان هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون: والحديث مع الحديث كالآي مع الآي، يعني كالآية مع الآية، تفسر هذه الآية الآية الثانية. فأولى ما فسر به القرآن القرآن، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. نعم، فسيأتينا إن شاء الله تعالى ونحتاج إلى مثل هذا الفرق. ولذلك يقولون: كم من إنسان يتعب نفسه في التمعن والتفقه في لفظ الحديث ويجهد نفسه، وربما لا يصيب مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جمع الروايات لاستراح، لو جمع الروايات لاستراح. وهذا الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي وغيره: والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين فقهه، لم يتبين لنا فقهه. ويقول: إني لأكتب الحديث من 50 وجها ثم بعد ذلك أنظر فيه. بعد ما يجمع طرقه وألفاظه يأتي ويتفقه فيه، لأن هذه الألفاظ يفسر بعضها ببعض. فهنا لفظ الترمذي رحمه الله يقول: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد تلف، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وأنتم ترون أن هذا الحديث بلفظ مقارب للحديث الذي معنا، وهو لفظ الباب. وجاء مثل هذه الرواية عند أبي داود رحمه الله، وفي لفظ آخر عند أبي داود والنسائي: اسمعوا، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وأحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأضرب لكم في ذلك مثلا. إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه وإنه من يخالط الحمى يوشك أن يجثر يعني يتجرأ. من يخالط الحمى يحوم حوله يوشك أن يجثر. وإنه من يخالط في لفظ الريبة يوشك أن يجثر. إذا الآن واقع ما فيه ريبة فغدا سيواقع ما لا ريبة فيه، فهذا معنى قوله سيجثر. فهذه الألفاظ بعضها كما قال الحافظ ابن رجب قريب من بعض، وإن اختلف اللفظ فالمعنى في الجملة واحد. ولنبدأ بعون الله تبارك وتعالى مبتدئين أولا بما يتعلق بسند هذا الحديث، فأولهم الراوي وهو أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلبة ابن زيد الأنصاري الخزرجي، هو صحابي صغير وأبوه صحابي وأمه صحابية، أبوه بشير وسمعتم نسبه، بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي هذا أبوه، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وهي صحابية أيضا. وأخته أكبر منه لأنه من صغار الصحابة، أخته أكبر منه واسمها أميمة بنت بشير ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه سماك ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي صحابي بدري وخاله عبد الله ابن رواحة تعرفونه. فهو صحابي من بيت كريم، فالأب بدري والعم بدري والأم صحابية والأخت أكبر منه، وهو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول مولود للأنصار النعمان بن بشير، فقد ولد 16 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه 6 أشهر، أكبر منه 6 أشهر. عبد الله بن الزبير أول مولود لمن؟ للمهاجرين بالمدينة، والنعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذا أول مولود للمهاجرين وهذا أول مولود للأنصار رضي الله عنهم. وقد كان نعم مولود للمهاجرين، أول مولود للمهاجرين بعدما هاجروا المدينة، وهذا أول مولود للأنصار بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو أكبر من عبد الله بن الزبير 6 أشهر. كان عبد الله بن الزبير يقول النعمان بن بشير أكبر مني 6 أشهر. نعم. وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات تقريبا، ففي ذلك دلالة على صحة تحمل الصغير كما قال علماء المصطلح. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة 8 سنوات، والإسناد الصحيح إليه يقول فيه النعمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، فهذا دال على أنه هو الذي سمع مباشرة ولا لا؟ أليس كذلك؟ سمعت يقول، فهذا دليل على أنه هو الذي سمع ما روى عن غيره، فهو دليل على صحة تحمل الصغير ما دام إيش؟ يعي الخطاب ويفهم الجواب فهذا مقبول ولو كان صغيرا. فالشاهد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو صغير عمره قرابة 8 سنوات، فدل هذا على صحة تحمل الصغير. وقد ولي رضي الله تعالى عنه الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان، كان واليا عليها، ثم بعد ذلك تركها وذهب إلى الشام وولي حمص ليزيد بن معاوية، ثم ولي له الكوفة، ثم تولى قضاء الشام بعد فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يوجد في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غيره، لا يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه النعمان بن بشير غيره، ويوجد من اسمه النعمان قرابة 30 في الصحابة، يوجد من اسمه النعمان قرابة 30، وأما من اسمه النعمان بن بشير في الصحابة فلا يوجد إلا هذا الرجل رضي الله عنه. وقد كان من أخطب الخطباء، كان مفوها خطيبا رضي الله عنه. ولما مات يزيد بن معاوية دعا رضي الله عنه لخلافة ابن الزبير، دعا لخلافة ابن الزبير وكان بالكوفة. ولكن الناس اختلفوا عليه، فمنهم من وافقه ومنهم من لم يوافقه. ثم لما رأى الأمر كذلك خرج من الكوفة، فتبعه بعضهم فقتله في الطريق غيلة رضي الله عنه. هذا وله من الحديث رضي الله تعالى عنه 114 حديثا، 114 حديثا، مجموع ما له من الحديث 114، اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بأربعة، فصارت 15 حديثا في الصحيح ولا لا؟ اتفق الشيخ له 114 حديث، هذا مجموع ما له مما ذكر، اتفق الشيخان على كم؟ على 10، وانفرد مسلم بأربعة، صارت كم؟ 14، والبخاري بواحد. فإذا جئت ترتب أحاديثه فأعلاها ما اتفق عليه الشيخين كم؟ 10، ثم دونها ما كان عند البخاري كم؟ ثم دونه ما كان عند مسلم كم؟ 4، ثم الباقي مفرقة، كم بقي؟ 99 مفرقة. فهذا ما ذكر للنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الحديث عند أصحاب كتب الحديث، وهذا لا شك أنه يدل على أنه مقل، لأن هذا العدد قليل، هذا العدد قليل. ولما مات رضي الله تعالى عنه تأسف عليه من تأسف، وكان ذلك 65 أو 66، وكان ذلك بسبب ما نشره من العدل والسير في الرعية في الكوفة بموجب الشريعة رضي الله تعالى عنه، وكان جسورا وفصلا، وإذا تكلم أرضى المستمع، وذلك لفصاحته رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس بغريب على ذلك الجيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نحن نقول، نعود هنا الآن إلى المرجحات التي جعلتنا نذكر هذا الحديث، فنقول إنه قد جاء عن أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني، هؤلاء كم؟ 5، عد هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أو عليها مدار الدين أو عليها مدار الفقه، أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني، هؤلاء 5 كلهم اتفقوا على أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين أو عليها مدار الفقه أو عليها مدار الإسلام، فهو ثاني حديث اتفق عليه أكثر العلماء بعد حديث الأعمال. وأزيد هنا فأقول، هذا بالأمس ذكرناه أليس كذلك؟ وأزيد هنا فأقول، قال ابن دقيق العيد، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، قاله ابن دقيق العيد. وقال الحافظ المنذري رحمه الله، أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. يقول المنذري أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث، فهو يحكي الإجماع على عظم موقعه. أما الشوكاني رحمه الله تعالى فيقول إن العلماء قد عظموا هذا الحديث جدا وعدوه رابع أحاديث أربعة يدور عليها مدار الدين، وهذا يشير إلى من تقدم ذكره من هؤلاء الأئمة، هذا في النيل لما شرح من الأوطار. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، يعني ظاهر وظهوره لا خفاء فيه، وذلك إما لأنه نص عليه الله ربنا في كتابه، وإما لأنه نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قوله الحلال بين والحرام بين يعني ظاهر لا خفاء فيه، وذلك إما بكون الله نص عليه في كتابه أو بكون الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه في سنته حلا أو حرمة، أو أجمع المسلمون على حله أو على تحريمه بعينه. فهذه الثلاثة الأمور تجعل الأمر في ذلك واضحا بينا ظاهرا لا خفاء فيه، النص والإجماع، النص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع على حله أو على حرمته، كما هو النص على حله أو على حرمته. وقوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات، المشتبهات جمع، جمع لمشتبه، والمشتبه هو المشكل، المشتبهات جمع للمشتبه والمشتبه هو المشكل. وسمي المشكل مشكلا لما فيه من عدم الوضوح والظهور على عند من ينظر فيه، سمي المشكل مشكلا لعدم الوضوح والظهور عند من ينظر فيه، والمراد به هنا عدم وضوح وظهور الحل أو عدم وضوح وظهور الحرمة، فلذلك صار مشكلا، فلذلك صار مشكلا يحتاج فيه الإنسان إلى ما؟ المشكل يحتاج فيه إلى إيش؟ يحتاج فيه إلى ما؟ بلغة أهل الحديث يحتاج فيه إلى تمييز، صح ولا لا؟ يحتاج فيه إلى تمييز، حتى في اللغة العربية التمييز يرفع الإشكال، فهنا المشكل يحتاج فيه الإنسان إلى تمييز يرفع عنه هذه الغشاوة التي بسببها أصبح هذا الأمر غير متضح له. والمعنى أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض كذلك، ولكن بينهما أمور تشتبه على كثير من الناس، أهي من الحلال أم من الحرام؟ هذا هو المشكل. وقوله عليه الصلاة والسلام على كثير من الناس دل ذلك على أنها لا تشتبه على كل الناس، قوله على كثير من الناس حينما قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فقوله كثير من الناس دل على أن هناك طائفة من الناس ولو كانت قليلة لا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هذا، هل هو من القسم البين حرمته أو من القسم البين حله، فمن الحلال المحض أو من الحرام المحض، هذا القليل من الناس والذي يعلم. فهذا معنى المشتبه الملتبس على كثير من الناس إلا على قلة، والقلة هم أهل العلم. فالحلال المحض البين الذي لا يشتبه مثل ما أباحه الله سبحانه وتعالى في الأطعمة من طيب الزروع والثمار، وفي الأشربة من طيب الأشربة المباحة كالعسل المصفى وكاللبن وكالحليب. على اصطلاحنا نحن اليوم وهو الحلو، وإلا اللبن إذا أطلق في اللغة فلا يراد به إلا الحلو. وأيضا في المعاملات كالبيوع الواضح حلها المستجمع لشروطها المنفي عنها الموانع أو المنتفي عنها الموانع، وكالعقود الأخرى من إجارة ومكاتبة ونحو ذلك. وأيضا من المكاسب الواضح حلها كالمكاسب التي تأتي من الغنيمة، وهي أشرف أنواع المكاسب، وهي مكسبه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ولهذا لما تنازع العلماء في أشرف المكاسب فقال بعضهم ما كان عن طريق التجارة، وقال بعضهم ما كان عن طريق الزراعة، فقال بعضهم ما كان طريقه طريق مكتب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان من الجهاد، فهذا أشرف المكاسب، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ولا شك أن أشرف المكاسب هو هذا، لأنه مكسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأموال ما كان كسبه أيضا صريحا صحيحا كالبيوع كما قلنا الصحيحة، وكالميراث الشرعي، وكما جاء بطريق الهبة، كما جاء بطريق الغنيمة ونحو ذلك. وأيضا كالنكاح وكالتسري، فإن هذه من الحلالات المعلومة عند المسلمين من الدين بالضرورة. وأما الحرام المحض فكما نص الله سبحانه وتعالى، كل ما نص الله سبحانه وتعالى على حرمته في كتابه كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك، وشرب الخمور في المشروبات ونحو ذلك، ولبس الحرير في الملبوسات ونحو ذلك، والأموال المحرمة كالأموال المأخوذة بالربا والأموال المأخوذة بالغصب والأموال المأخوذة بالسرقة والأموال المأخوذة بالعينة ونحو ذلك. هذه كلها من الأموال المحرمة ومن المكاسب المحرمة. بعد ذلك يأتي المشتبهات، هذا بين لا خفاء في حله، وهذا بين لا خفاء في حرمته. بعد ذلك تأتي المشتبهات، والمشتبهات هي الذي تنازع فيها هذا وهذا ولم يظهر أمرها لأحد، فهذه الأمور هي المشتبهة، فما ترك منها لأجل الله تبارك وتعالى فإن هذا يعصم صاحبه من الوقوع في الحرام، وسيأتينا إن شاء الله. وما لم يتركه صاحبه بدعوى أنه لم يظهر له حله ولا حرمته، فهذا في الغالب أنه إذا كان عالما في الغالب أنه يجريه على مقارفته للحرام. ولا شك إن لم يقارف الحرام الصريح فإنه سيقارف بعضه الذي هو حرام في أرجح قولي العلماء. فبهذا يجب على المسلم أن يفعل ما تبين له الحل فيه، وأن يكف عما تبين له الحرمة فيه، وما لم يتبين له فيه هذا ولا هذا فهو أحد رجلين: إما أن يكون عالما فيدخل حينئذ تحت قوله لا يعلمهن كثير من الناس فيدخل تحت القليل الذي يعلمون الذين يعلمون، وإما أن لا يكون عالما فلا يجوز له الإقدام حتى يسأل عن هذا. وفي الجملة فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا الحرام بيانا واضحا شافيا، وبيّن لنا الحلال بيانا واضحا شافيا، فلم يترك الله جل وعلا ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا يستطيع صلى الله عليه وسلم إيصال الأحكام به إلينا إلا وسلكه، كما صح ذلك في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعتانا منه علما أو قال خبر أو ذكر لنا منه علما. الشاهد ما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة لم يبق فيه شك، ولا يجوز لأحد جهله. إذا كان في بلد فيه الإسلام، بلد يظهر فيه الإسلام، فهذا لا يعذر أحد بجهله. ما كان أيضا ظاهر حرمته فكذلك، ما كان بين ذلك يعني بيانه وظهوره لا يعرفه إلا خواص الناس كأهل العلم وحملة الشريعة، فإذا أجمعوا على حله أو حرمته فإن الواجب اتباعه. لماذا؟ لأن هذا النوع قد يخفى على من ليس منهم. ما أجمع العلماء على حله أو حرمته فإن الواجب في هذا اتباعهم، لأنه قد يخفى على من ليس منهم. فإذا كان مما يخفى عليه فإن الواجب كما قلنا لكم السؤال. ومنه من هذا الصنف ما لم يشتهر بين العلماء أيضا جميعا فيختلفون فيه، والاختلاف فيه إما بسبب عدم بلوغ الدليل أو عدم ظهور الدليل، يعني يصل عنده الدليل بالمنع ولم يصل عنده الدليل بالحرمة، أو العكس يصل عنده الدليل بالمنع ولم يصل عنده الدليل بالإباحة، أو بالعكس يصل عنده الدليل بالإباحة ولم يصل عنده الدليل بالمنع، فمثل هذا يتوقف. ومنه ما قد ينظر فيه، وذلك بسبب تكافؤ الأدلة، فقد يرد فيه دليلان نصان، هذا بالتحريم وهذا بالتحليل، فيقف العالم حائرا، وذلك إذا لم توجد المرجحات عنده. من هذه المرجحات لا يعلم الحاضر هو المتأخر أو المبيح هو المتأخر، فيبقى الأمر فيه مشتبه عليه، أو إنه يبلغه هذا ولا يصح عنده هذا، يبلغه الحظر ولم يصح عنده الإباحة، أو العكس تبلغه الإباحة ولم يصح عنده الحظر، فحينئذ يقف حتى يتطلب مرجحا آخر. ومن هذا أيضا ما يأتي الأمر فيه متساويا، لا نص صريح بالحل ولا نص صريح بالإباحة، وإنما يتساوى فيه الأمران، لا يوجد فيه نص. من أين يأخذ في مثل هذا العلماء الحكم؟ يأخذه من العمومات في الأدلة الأخرى، إما من هذه العمومات وإما من مفهوم هذه العمومات، فمفهوم هذه العمومات قد يختلف العلماء فيه، بل ولا شيء شك أن العلماء يختلفون في مثل هذه العمومات اختلافا ظاهرا بينا، فإذا اختلفوا في مثل هذا الحال يجب عليك أن تطلب المرجح لمثل واحد منهما أو لقول واحد منهما أو لقول طرف من هذه الأطراف. تفضل.
Allah.
قد فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالشبهات بأنها منزلة بين الحلال وبين الحرام، وهذا لا شك فيه، فمن استبرأ لنفسه في هذا الجانب باتقائها فقد استبرأ لدينه ولعرضه، وهذا أمر مطلوب. وفسر أحمد رحمه الله مرة هذه الشبهات أو المشتبهات بينهما أمور مشتبهات، فسرها بأنها اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط الحلال بالحرام، فإذا اختلط هذا بهذا يشكل عليك، وهذا صحيح، إذا اختلط عليك الحلال بالحرام اشتبه. فمثلا لو كان أنت اشتريت هذه العلبة وجئت بها ووضعتها في هذا المحل، ثم ما علمت إلا والناس قد جاءوا بعشر مثلها ووضعوها، فلا تدري بهذه العلبة أهي لك أو ليست لك، فإن الواجب عليك حينئذ أن تتورع وتتركها خوفا من أن تأخذ ما ليس لك. فإن الإمام أحمد رحمه الله لما ورد قنعة للرواية عن عبد الرزاق رحمه الله، وقد ترك وكان قد آجر نفسه، اشتغل أجيرا عاملا حمالا لأن انقطعت به النفقة، فكان له زنبيل أو مكتل فتركه عند صاحب حانوت، فعرف أن هذا هو أحمد، فجاء بمثله ووضعه عنده، فقال له صاحبه لا تفعل فإنك تفسد على الرجل متاعه، فأبى، يريد أن يختبر يسمع بأحمد. فلما جاء أحمد رحمه الله اشتبه عليه، هذا أو هذا حقه، هل هذا حقه أم هذا؟ فقال له صاحب المحل اشتبه عليه هذا بهذا ولا أدري، فانظر أيهما لك فخذه، فتركه أحمد جميعا مخافة أن يقع فيما ليس له، لأن الاثنين مشتبهة. نعم، فتركه أحمد رضي الله عنه خوفا في أن يقع في أخذ ما ليس له فيه حق. فهذا معنى اختلاط الحلال بالحرام. ومثله من له مال مكسب، عنده أموال جناها من حرام ومال جناه من حلال يتفرع على هذا، فمثلا من كان له تجارة وله ربا يرابي به، فمثل هذا ماذا تعمل فيه أنت؟ فهنا لأهل العلم كلام طويل، والمسألة معروفة متفرعة، هل تأكل من مال هذا الرجل أو لا تأكل منه، كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة. وهكذا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من اتقى هذه الأمور المشتبهة الملتبسة المشكلة فقد استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة والسلامة لدينه من النقص الذي يحصل عليه بمواقعته لهذا الأمر المشتبه، وأيضا استبرأ لعرضه. والاستبراء للعرض بحفظك له عما يشينه وتعاب عليه وتعاب به، فإن عرض الرجل هو ما يمدح به أو يذم، سواء في نفسه أو في أبيه أو في جده أو في أسلافه أو حتى في أهله، هذا هو عرض الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الناس في الأمور المشتبهة قسمين لا ثالث لها لهما. القسم الأول من استقى هذه الشبهات، فهذا قد استبرأ لدينه وقد استبرأ لعرضه. والثاني من وقع في الشبهات، فهذا وقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فهذا لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه، وذلك لأنه ترك الأخذ بالحيطة في دينه وفي عرضه، فحينئذ سيقع في الإثم ولا بد، بل سيقع في ذم الناس ووقوعهم فيه في الغالب. وهنا يقول السلف رحمهم الله: من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، لا يلومن من أساء الظن به. فهنا وقع في مواقع التهم، يعني ما هو مقطوع أنه فعل المحرم، لكن موقع فيه تهمة له، فحينئذ لا يلومن من أساء الظن له به. وهذا يدل على أن ذلك سائغ في الشرع. ويدل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، يدل على أن من ترك هذه الأمور لاستبراء دينه واستبراء عرضه فإنه هو العاقل، لأنه لا يطلب البراءة للدين والعرض إلا العاقل. البراءة للدين من النقص وللعرض من العيب، هذا هو العاقل، وهذا هو المأجور، لأن نيته صالحة، خوفه من الله وخوفه على شرفه أن يدنس في الدنيا، فهذا هو المأجور. وأما إن تركها لأجل غرض آخر فاسد فهذا لا ينتفع. فمثلا من ترك مثل هذا رياء ليقال هذا والله زاهد، لما اشتبه عليه الأمران تركه ليمدحه الناس، هذا لا أجر له، ولم يستبرئ لدينه ولم يستبرئ لعرضه، وإنما الذي يحصل له المقصود من ترك ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى في أن يجره وقوعه في هذا إلى الوقوع في الحرام. وفي هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة على أن طلب البراءة للعرض ممدوح ومحمود صاحبه، حيث جعله كمن استبرأ لمن؟ لدينه. فالذي يستبرئ لدينه ممدوح ومحمود ولا لا؟ وهكذا من طلب البراءة لعرضه حتى لا يلوكه الناس ولا يقع فيه الناس، ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب البراءة للدين، فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ففيه دليل على أن طلب البراءة للعرض والسلامة له مما يعيبه هو كطلب البراءة والسلامة للدين مما يعيبها وينقصها، ولا شك فإن هذا ظاهر لكل من تأمله، وهو أمر محمود عند العقلاء، محمود لمن يفعله، أيضا لكونه درجة في جملة العقلاء، محمود عند العقلاء لفاعله، ومحمود فاعله لأنه اندرج ضمن جملة العقلاء. أما السفهاء من الناس ومن لا دين عندهم فإنهم لا يبالون ماذا أتوا ولا يبالون ماذا تركوا. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نقف عند هذا ونكمله غدا مع الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. هنا سائل يقول: جزاكم الله خيرا، هل تعدد روايات الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرره في عدة أماكن، أم أن الصحابة نقلوه بفقه عقولهم؟ لا، أبدا. تكرار الحديث إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موطن ونقله جمع من الصحابة، نقله جمع من الصحابة، فمنهم من نقله باللفظ ومنهم من نقله بالمعنى فيحصل فيه شيء من الاختلاف. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أماكن متعددة فكل سمع ما شهد من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بعضهم نقله عن بعض، يعني روى الصحابة بعضهم عن بعض فحصل منهم ذلك، وهم أفصح الناس وأعلم الناس بفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه رحمهم الله تعالى على هذا النحو الذي لم يخل، ومن ذلك حصل التنوع في الألفاظ. وهذا يسأل يقول ما معنى إظهار الدين الذي تكون به الهجرة مستحبة من بلد الكفر؟ إظهار الدين كأن تقوم بأداء الشعائر الظاهرة وأن تنكر الشرك بالله تبارك وتعالى وتبين للناس أن هذا باطل وأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وأن عقولهم سفيهة ضعيفة إذ أقبلوا على عبادة غير الله مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الإظهار. ما يكفي أنك تصلي وتخرج، هذا لا يعد إظهارا. واطلب ذلك في شرح هذه الأحاديث وتجد إن شاء الله ما قلت لك مبسوطا، لكن هذا ملخصه. وهذا يقول ذكرت بالأمس أنك قدمت الترمذي على أبي داود، وإن كان أبو داود صح من الترمذي من أجل أن كتاب الترمذي جامع، فهل هناك من سبق إلى هذا الأمر؟ أقول له نعم، لأنه قد اختلف في تقديم الترمذي على أبي داود أيهما أقدم، هذا أو هذا، أو أيهما أقدم، النسائي على أبي داود وعلى الترمذي، هذا أمر معروف عند العلماء. ولذلك أنا قلت لك وقلت لكم جميعا ما عندي في العزو هنا من مسوغ إلا كونه مع الجوامع فقط. نعم، أما المسألة الأخرى وهي مسألة مبحوثة، أيهم أولى بالتقديم، هل هو الترمذي أو أبو داود أو النسائي، ولا والكلام في أبي داود والنسائي كلام قوي والخلاف بين العلماء فيهما قوي، أما الترمذي فهو أضعف من ذلك. وعلى كل حال من أراده فليراجعه في كتب المصطلح. نعم. وهنا يقول من يزهد في العلم كجماعة التبليغ يقولون الحلال والحرام يعرفه الناس حتى الحيوانات تعرف، ويضربون مثلا للقط إذا أخذ الشيء بدون إذنك فإنه يهرب وإذا أعطيته يأكل بجانبك. ما شاء الله. وإذا نقول لهم خلط القط يفكي ما دام يعلم الحلال والحرام، فنأتي به نجعله على هذا الكرسي، وأنت إذا رأيت شيئا فقدمه إلى القط وهو سيفتيك إن شاء الله. هذا من التزهيد في العلم ومن سخافة العقول، هذا من التزهيد في العلم ومن سخافة العقول. فإن الحلال والحرام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحلال البين والحرام البين، ثم ذكر المشتبهات. فيا عباد الله ذكرت لكم مثالا، الحرام من المشروبات المحرمة قلنا الخمر، أليس هي مما يعلمه أهل الإسلام من دين الإسلام بالاضطرار؟ أليس كذلك؟ أليس أهل الإسلام يعلمون حرمة الخمر من دين الإسلام بالضرورة ولا لا؟ ومع ذلك فقد جهلت في عهد بني أمية، وعهد بني أمية الغالب عليه صحابة، فالداخلون في الإسلام يحتاجون إلى التعليم، والناشئون في الإسلام الجدد يحتاجون إلى التعليم. نعم، بل جماعة التبليغ من أجهل الناس بأحكام الشريعة، فإنهم لا يعرفون من أحكام الشريعة إلا أقل القليل. والدليل على ذلك اسمع متكلمهم إذا تحدث بالأحاديث، كم من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فهل هؤلاء عرفوا ذلك؟ لا يعرفون. ثم إنهم إذا نظرت إليهم وإذا بهم مجموعة من الناس، من عوام الناس في الغالب وجهال الناس في الغالب، ومع ذلك يقولون لأحدهم قم تكلم واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن تدري ايش معنى واتقوا الله ويعلمكم الله في هذا الموطن؟ اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن أوامره أن تجلس لطلب العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول ربنا تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول عليه ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وهؤلاء جعلوا العلماء بمنزلة القطط. فيا سبحان الله ويا لله العجب، وهذا يدلك على مستوى ما عند هؤلاء القوم من العقول. وأنا أظن أن في هذا كفاية. وهذا يسأل ما الفرق بين العزم والإرادة والقصد والهم وحديث النفس والفكر والنية والخاطر؟ أقول له أنا هذه كلها اصطلاحات وبحثها علماء الأصول عند الكلام في المقدمات الأصولية الأولى، عند الكلام على الدليل والاستدلال والنظر ونحو ذلك. أما الفرق بين العزم والإرادة والقصد والهم، الهم همك بالشيء وإن لم تعمله، والقصد قصدك الشيء واتجاهك إليه وإرادته له. ولهذا نقول النية في اللغة إيش؟ النية في اللغة القصد، يعني تنوي قصد هذا. نعم. والعزم أن تعزم عليه عزما جازما بأنك تريد فعله، فلا يمنعك إلا ما يحول بينك وبينه من خوف الله تبارك وتعالى أو عدم قدرته. بس إما خوف الله جل وعز أو عدم القدرة، فإذا لم يكن هناك خوف من الله فقد يعجزك عنه عدم القدرة. فالعزم هو التصميم على أن تفعل هذا، والإرادة هي المنفذة لهذا العزم، فبها تمشي وبها تقف. وهذا يسأل عن الدجاج المستورد، هل هو من المشتبهات؟ أقول هذا فيه تفصيل، هذا ينظر فيه بحسب حال البلد الوارد منه. فإن كنت تعلم أن البلد الوارد منه هذا الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة عموما تذبح بالصعق الكهربائي، فنعم تبين لك حرمته. وإن كنت تعلم أنهم يذبحون بطريقتنا نحن أهل الإسلام، طريقة النصارى وطريقة اليهود أيضا، وهم قوم أهل كتاب أحل الله سبحانه وتعالى لنا ذبائحهم وطعامهم، وهم يذكرون اسم الله وينهرون الدم، فإذا علمت ذلك فهذا مباح. إذا ترددت هل هذه البلدة تذبح كذا أو كذا ولم يكن عندك مرجح، فهذا هو المشتبه عليك، هذا هو المشتبه عليك. فإنه إن طلبت علمه ولم يتبين فإن عليك أن تتوقف استبراء لدينك وعرضك. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكف، والله أعلم، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب